بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم اللهم أكرمنا بنور الفهم وخلصنا من ظلمات الوهم وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. نرفع تعازينا إلى ولي أمرنا الإمام الحج عجل الله فرجه وإلى مراجع الأمة وإلى شيعة أمير المؤمنين في أنحاء العالم بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جعلنا الله وإياكم من شيعتها ومن الذين يستحقون نيل شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون. عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا. تحدثنا في الدرس السابق عن الأدلة العقلية والأدلة النقلية في وجوب المعرفة، ووصلنا في هذا الدرس إلى الفصل الثاني في إثبات الصانع. وقد تكلم المؤلف عن إثبات الصانع بعرضه ثلاثة أدلة، دليلان منهما لأصحاب الكلام والدليل الثالث دليل فلسفي. وفي هذا اليوم نتعرض للدليلين الكلاميين، وهما دليل الأثر يدل على المؤثر، والدليل الثاني دليل النظم. أما الدليل الفلسفي دليل الإمكان فنؤجله إلى الدرس القادم لأهميته ولوجود بعض النكت فيه. هذان الدليلان هما دليلان مترابطان، فالإنسان في وجوده في هذه الدنيا يرى كثيرا من الموجودات من الجبال والأنهار ومن الكواكب والنجوم، من الأحداث التي تحدث في هذا الكون، من التفاعلات الكيميائية، من وجود مختلف أنواع الموجودات والمخلوقات في هذا العالم، فيتساءل في داخله عمن أوجد هذه المخلوقات، وما هو أو ما هو الذي أوجد هذه المخلوقات وأظهرها للوجود. فبطبيعة الحال عقل الإنسان يدله كما دل الأعرابي البسيط على أن كل أثر لا بد له من مؤثر. فالأعرابي حين سئل كيف عرفت الله قال: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير. لا يمكن أن يحدث شيء عبثا، لا يمكن أن يحدث شيء صدفة. كل هذه الموجودات تفكير الإنسان وعقل الإنسان يدله على أنه لا بد له من موجد، لا بد لهذه الموجودات من موجد. أما البرهان الثاني وهو الذي يعتمد على البرهان الأول في أن الأثر لا بد له من مؤثر، وهو ما يسمى بقانون العلية، أي أن المعلول لا بد له من علة توجده، وأن هذا الأثر لا بد أن يكون بخصوصية مؤثره. فإذا كان الأثر منظما ودقيقا فلا بد أن يكون المؤثر ذا علم وذا قدرة على النظام والدقة، لأننا بطبيعة الحال حينما نجد امرأ عاقلا لا يفعل إلا ما كان دقيقا معقولا منظما. أما الشخص الذي فقد عقله فإنه سيفعل أمور فوضوية غير منظمة غير معقولة. والأغرب من ذلك والأعجب أننا نرى حتى الحيوانات وفق ما أودعها الله من غريزة تقوم بأمور مرتبة وفق ما يخدم مصالحها وإرادتها. إذن قانون الأثر أو برهان الأثر يدل على المؤثر برهان واضح وعقلي وموجود في الطبيعة نشاهده في كل لحظة، كما نشاهد الموجودات بمختلف أنواعها. من هذه الموجودات نستخلص أن هذه الموجودات لا بد لها من موجد، وهذه الآثار لا بد لها من مؤثر. وكذلك برهان النظم، نرى أن هذا الكون يخضع إلى قوانين دقيقة لا تعيد قيد أمله، كقانون الجاذبية وقوانين السرعة والكتلة وغيرها من القوانين الفيزيائية وقوانين التفاعلات الكيميائية، كلها خاضعة إلى قوانين دقيقة لا يمكن أن تعيد عن تلك القوانين. أي خلل في تلك القوانين سوف يكون الناتج مغاير للناتج الحقيقي، وهذا ما يسمى ببرهان النظم، أي أن النظام القائم في هذا الكون نظام دقيق خاضع لقوانين دقيقة لا يمكن أن تكون عبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كل ما في هذا الكون خلق وفق نظام دقيق خاضع لقانون العلية وخاضع لقانون المصلحة. الآن نبدأ بتطبيق العبارة من خلال الكتاب، لأن البرهانين أعتقد أنهما برهانان بسيطان لا يحتاجان إلى كثير من الشرح، ولكن حين التطبيق إذا اعترضتنا بعض النقاط التي تحتاج إلى التوضيح سنقوم بتوضيحها. الدليل الأول: دلالة الأثر على المؤثر. إن من القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن إنكارها احتياج كل معلول إلى علة. لا يمكن أن يحدث شيء موافقة أو صدفة، وكل منا يعايش جزئيات هذه القاعدة ومصاديقها في الخارج المحسوس المحيط بنا. فنرى في المنزل الذي يأوي كل عائلة منا لا بد له من بناء، والحرارة التي نستدفئ بها لا بد لها من نار، والضوء الذي نستنير به لا بد له من كهرباء. كل هذه الأمور لا بد لها من سبب. لا ينتج الضوء بدون كهرباء، ولا الحرارة بدون نار، ولا البيت بدون بناء وبناء. ومن هذه الجزئيات الصناعية ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون المشاهد ككل. فهذه الجبال الشاهقة والسهول المنبسطة والأنهار الجارية والغابات الكثيفة المتشابكة لا بد لها من صانع، وتلك السماء الشاسعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم والظواهر العظيمة لا بد لها من موجد أو جدها. يعني كل هذه خاضعة إلى موجد لأنها لا يمكن أن تكون صدفة. وهكذا فالإنسان منذ وطئت أقدامه البسيطة تحدثه فطرته بأن هذا الكون أثر، هذه الموجودات هي أثر، أثر لمؤثر، هذا المؤثر هو موجد هذه الكائنات وهو الله سبحانه وتعالى. وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثره وموجدا قد أوجته، فهناك إذن علة عظيمة القدرة. يعني هذه الموجودات التي نراها في العالم هي موجودات تحتاج إلى قدرة عظيمة لإيجادها. هذه الكواكب، هذه النجوم، هذه المجرات الموجودة في السماء، ملايين بل مليارات المجرات التي لم يكتشف العلم أكثرها، وهذه التضاريس الأرضية الموجودة في أرضنا، والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض الذي يحمي الأرض من العواصف الشمسية، يحمي الأرض من السموم القادمة عن طريق الأشعة فوق البنفسجية. كل هذه الأمور الموجودة في هذا الكون هناك نظام دقيق، هناك موجد لها، لابد، لا يمكن أن تعلم ما الذي جعل الأرض تحيط نفسها بهذا الغلاف الغازي الذي يدفع عنها هذه النيازك التي تسقط عليها، أو هذه الأشعة التي تحاول اختراقها. لابد من موجد، وإلا فالأرض لا تملك عقلا ولا تملك تفكيرا. وهكذا في الإنسان منذ وطأت أقدامه البسيطة تحدثه فطرته بأن هذا الكون أثر، وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثره وموجدا قد أوجده. فهناك إذن علة عظيمة القدرة وقوة هائلة الجبروت، لأن كل هذه القوى الموجودة في الكون هي قوة عظيمة. نجد أن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، هذه السرعة الدقيقة هناك بعض المجرات سرعتها أضعاف سرعة الضوء. هذه السرعة العظيمة كما نعرف الدارسون منكم أنه كل ما تزداد سرعة الجسم تقل كتلته، هناك تناسب عكسي بين الكتلة والسرعة إلى أن قد تختفي، ربما لا ترى، كأن تكون صفر كما يقول إنشتاين. هذه السرعة العظيمة لا بد لها من قوة تدفعها، هذه القوة هي الموجد الحقيقي لهذه الكائنات أو لهذه الموجودات، أوجدت هذا الكون وكل هذه الظواهر الطبيعية، وإن لم يكن يراها ويعاينها بناظريه أو يعيشها بحواسه. يعني بعض الأمور إحنا لم نصل إليها بحواسنا، وإنما نتيجة القوانين الرياضية اللي توصلنا إلى هذه النتائج عقلان، أنه لا بد أن تنتج هذه النتيجة من خلال استخدام القوانين الرياضية، حتى ولم نشاهد هذه الأمور بأعيننا ونحسها بحواسنا. وهذا الدليل من أبسط الأدلة، وبه عبر بدوي بعفوية حين سئل عن دليل وجود الله تعالى فقال: البعرة تدل على البعير. يعني الأعرابي وفق بيئته مش شنو موجود بيها، موجود بيها بعير، الجمال موجودة في الصحراء العربية، يعني الجمال هي وسيلة النقل للعرب، هي سفينة الصحراء كما نقول. فمن بيئته استل هذا الدليل، قال: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير. لذلك كان كثير من رجال العرب يشتهرون بمعرفة أو قراءة أو تتبع الآثار، كالذي يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله استأجره ليدله على الطريق، ولقد استأجرت قريش رجلا آخر يدلهم على آثار النبي صلى الله عليه وآله. البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج. يعني هاي السماء اللي بيها الأبراج، هاي الكواكب، هاي المجرات، وأرض ذات فجاج، يعني هاي الطرق بيها المياسر الموجودة في الجبال، السهول، الهضاب، البحيرات الكثيرة، لا تدلان على العلي القدير؟ يعني ممكن أنه احنا من خلال البعرة، كما نعرف قصة ذول العرب اللي ذهبوا إلى لف أرجلهم، آباء العرب أنمار وعياد ومضر وربيعة، اللي التقى بهم أحد الأعراب اللي ضايع لبعير، من خلال أثر البعير استطاعوا أن يطوا صفات هذا البعير، يعني من خلال التجربة أن هذه الأشياء لن تحدث إلا إذا وجد سبب لحدوثها، فمن خلال السبب اكتشفوا صفات هذا البعير. فكيف هذا الكون العظيم المليء بهذه المجرات وبهذه الأبراج الكوكبية يمكن أن يأتي عبثا أو صدفة، وهذه الأرض المليئة بهذه الهضاب والجبال والسهول والفجاج لا يمكن أن تأتي عبثا؟ هذا ما دل ذلك الأعرابي من خلال بيئته على أصلا، هو دليل العلة ومعلول، هو دليل الأثر والمؤثر فقط. صحيح دليل العلة والمعلول، يعني الأثر هو الأثر هو المعلول والمؤثر هو العلة، الأثر هو المعلول والمؤثر هو العلة، هو هذا نفس الدليل، ما فرق، مجرد أنه إحنا بطريقة مبسطة نقول الأثر والمؤثر، طريقة كلامية أقرب. دليل العلة والمعلول قد ندرس بالفلسفة، يعني مصطلحات فلسفية أكثر شيء، هذا الدليل يعني مصطلحات كلامية أقرب. فلا فرق بين الأمرين، بين دليل الأثر والمؤثر أو العلة والمعلول، واحد. الدليل الثاني دليل النظم، برهان النظم، يبتني برهان النظم على مقدمات. طبعا احنا قلنا بالبداية ان النظم، برهان النظم وبرهان الاثر والمؤثر مترابطان، لانه احنا برهان النظم نستنتجه ونربطه من دليل الاثر يدل على المؤثر. يبتني برهان النظم على مقدمات هي الاولى، ان عالم الطبيعة خاضع لنظم دقيقة كشفت العلوم الحديثة عن الكثير منها، فهذا الوجود الذي نشهد دورته كل يوم وليلة يخضع من أصغر ذراته إلى أعظم مجراته لقوانين في غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته وترعى الروابط بين أجزائه، وكذلك الكائنات التي تحيا فيه تعيش النظام الدقيق في خلاياها وأعضائها وتفاعلها مع محيطها بما يضمن بقاها وتكاملها. حقيقة الأمر أنه إحنا لمن اللي عنده معرفة بالبيولوجي يرى أن أصغر الخلايا تخضع إلى قوانين دقيقة جدا، حتى أن بعض الكائنات الحية هي كائنات أحادية الخلية مثل الأميبة، هي كائنات أحادية الخلية، ولكن حتى هذه الكائنات الأحادية الخلية تخضع إلى قوانين دقيقة جدا لا يمكن أن تحيد عنها من أجل المحافظة على البقاء. كل الكائنات الحية الموجودة في العالم تحاول البقاء أطول مدة ممكنة، فتحاول أن توفر البيئة الملائمة لبقائها وفق القوانين المتوفرة في هذا العالم. الثاني طبعا، الأول قلنا المقدمات، المقدمة الأولى أنه عالم الطبيعة يخضع لنظم دقيقة، الثانية المقدمة الثانية أصل العلية وهي من القاعدة العقلية البديهية، يستحيل عند العقل والوجدان تحقق شيء بلا علة. هذا قلنا مرتبط بالدليل السابق، بل وجود الأثر دال على وجود المؤثر، أي وجود المعلول دال على وجود العلة، واضح؟ المقدمة الثالثة إن الخصوصيات الموجودة في الآثار أو في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. يعني كلما كان الأثر دقيقا ومتقنا هذا يدل على أن المؤثر حكيم دقيق في صنعه، وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين، يعني استنادا إلى الأول نقول أن وجود الأثر يدل على وجود المؤثر، وهذا هو قانون العلة، أين وجود المعلول يدل على وجود العلة. ثانيا أن خصوصيات هذا المعلول تدل على خصوصيات العلة، خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر، فكلما كان الأثر متقنا ودقيقا دل على حكمة وإتقان المؤثر. فالبناء المتقن المحكم الرائع المظهر والترتيب يكشف عن أمرين، أولهما وجود مهندس خططه وبناء بناه، وثانيهما علم هذا المهندس، يعني صحيح هذا البناء لابد أن يدل على وجود بناء أو مهندس وضع له خارطة، فإذا كان هذا البناء متقن ودقيق وذو مخطط رائع فهذا يدل على أن المهندس الذي وضع خارطة هذا البناء هو مهندس ذكي ودقيق وماهر وخبير، وثانيهما علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصه ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله. فإذا علمت هذه المقدمات يمكننا أن نقرر البرهان فنقول إن هاهنا كونا ووجودا عظيما في البنيان ورائعا في الإتقان نابضا بالحياة ذا نظم وسنن دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا تتخلف، وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثر وموجد، ف فمن أوجدها؟ يعني إحنا قلنا بما أن هذا الكون خليه مكان البناء، إحنا قلنا البناء هذا البيت مبني أو هذا البناء مبني لا بد له من بناء ومهندس. إذا كان البناء دقيقا ومتقنا فهذا يدل على أن المهندس خبير ومتقن. هذا الدليل أن نطلع إلى الكون العظيم هذا نقول بما أنه هذا الكون موجود فلا بد إلى من موجد. زين هذا الكون متقن أنظمته دقيقة لا تختلف ولا تتخلف، ما ممكن في يوم من الأيام تنحرف هذه القوانين أو تتغير بالصدفة. إذن ما معناه أن هذا الكون الموجد له متقن وخبير وحكيم. حبيبي الأثر أنت بتحكي عنه، الأثر شيء مأسوس، الأثر هو مو العلة، الأثر معلول، المؤثر هو العلة. حبيبي لا تشتبه، الأثر معلول والمؤثر هو العلة، واضح؟ الأثر معلول، العلة هي المؤثر، واضح؟ الأثر هو المعلول أي الموجود. فإذا هذا الكون إما أوجد نفسه، وهذا ما ممكن. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى الدور، يعني يوجد نفسه. هو قبل أن يوجد نفسه من أوجده؟ راح نسأل وراح تستمر السؤال يؤدي بنا إلى التسلسل، واضح؟ يعني هو هذا من بها تقول أوجد نفسه، يعني هو قبل أن يوجد نفسه هل كان موجود أو غير موجود؟ إذا كان موجود فمن أوجده؟ إذا كان غير موجود إذا شلون أوجد نفسه؟ واضح لو لا؟ الأول أن تكون المادة هي أوجدت نفسها بنفسها ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوة مادية ذاتية حتى وصلت إلى ما نشاهده من خلق ومخلوقات، وهو باطل جدا. ليش باطل؟ قلنا إذا هي أوجدت نفسها قبل أن توجد نفسها كانت موجودة أو ما موجودة؟ إذا كانت موجودة فمن أوجدها؟ وإذا كانت غير موجودة شلون أوجدت نفسها؟ فاقد الشيء لا يعطي، وهو باطل جدا، لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر، والخصوصيات الموجودة في الكون تكشف عن أن صانعه على درجة هائلة من العلم والقدرة والحكمة، وهذه صفات موجود كامل الحياة والشعور. وأين المادة العمياء الصماء التي لا روح فيها من ذلك؟ إذن المادة لا يمكن أن تكون خالقة كما برهنا. الثاني أن تكون العلة الخالقة للكون موجودا شاعرا، هنا يقصد بالشاعر يعني حكيما عاقلا مريدا على درجة عظمى من الكمال والبهاء وهو المتعين. إذن نعيد الموضوع مرة ثانية، نقول هناك لدينا برهانان كلاميان. البرهان الأول هو دلالة الأثر على المؤثر، وهذا البرهان نستنبطه مما يحيط بنا من هذه الموجودات، لأن هذه الموجودات لا بد لها من موجد، لا يمكن أن توجد من لا شيء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن عقل الإنسان يدله على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، وأن كل معلول لا بد له من علة، كما دل الأعرابي عقل الأعرابي على أن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على أقدام المسير. من هذا البرهان الأول وهو دلالة الأثر على المؤثر أو ما يسمى بقانون العلية نستنجد أن البرهان النظم. هذا برهان النظم يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن عالم الطبيعة يخضع لقوانين دقيقة ومتقنة. المقدمة الثانية هي التي استنتجناها من الدليل الأول وهي أن الأثر لا بد له من مؤثر أو أن المعلول لا بد له من علة. المقدمة الثانية أن الأثر إذا كان له خصوصية معينة لا بد أن هذه الخصوصية مأخوذة من المؤثر أي من العلة، فلو كان الأثر متقنا ودقيقا فلا بد أن يكون المؤثر أي العلة حكيمة متقنة دقيقة في عملها. وجئنا بمثال على ذلك، البيت الذي نسكن فيه لا بد له من بناء أو مهندس، وهذا البناء أو المهندس إذا كان البناء متقنا ودقيقا نستنتج أن هذا المهندس خبير وذا علم وذا دقة في عمله. نأخذ هذا البرهان نحاول تطبيقه على هذا الكون الواسع الذي نجد فيه هذه الموجودات من المجرات من الكائنات الحية الدقيقة والعظيمة، سواء كانت الكائنات المجهرية أو الكائنات التي تتمثل الموجودات التي تتمثل بالمجرات العظيمة التي تملأ أرجاء هذا الكون. كل هذه الموجودات من الدقيقة إلى العظيمة هي موجودات متقنة تخضع إلى قوانين دقيقة حكيمة لا تختلف، أي أن هذه القوانين لا يمكن أن تختلف في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات ولا تتخلف، أي لا يمكن أن تتعطل هذه القوانين. هذه القوانين مستمرة لها خاصية البقاء والاستمرارية لأن العلة موجودة فالمعلول موجود، لأن استمرارية هذه، أولا هذه القوانين تحتاج إلى موجد وتحتاج إلى من يمدها بالاستمرار، فلولا وجود موجد حكيم وحكيم عاقل دائم لما بقيت هذه القوانين. إذن في هذه الحالة نسأل أنفسنا، هذا الكون وهذه الموجودات من أوجدها؟ فإن قلنا إنها أوجدت نفسها بنفسها فهذا أمر محال، لأنها قبل أن توجد نفسها هل كانت موجودة أم غير موجودة؟ فإن كانت موجودة فمن أوجدها؟ ويعود السؤال، وهذا يؤدي إلى التسلسل. وإن لم تكن غير موجودة فكيف أوجدت نفسها؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذن لا بد لها من موجد. ما هي صفات هذا الموجد؟ خصائص هذا الموجد، صفاته نستطيع استنباطها من هذه الموجودات، بما أن هذه الموجودات دقيقة ومتقنة وتخضع إلى قوانين لا تختلف ولا تتخلف، فهذا الموجد خبير حكيم متقن دائم يمد موجوداته ومخلوقاته بأسباب البقاء. الدليل الأول فقط يثبت وجود مؤثر، الدليل الثاني يثبت أن هذا المؤثر متقن وحكيم وخبير. واضح لو لا الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الدليل الأول يثبت أن الأثر أي أن المعلول لا بد له من مؤثر لا بد له من علة. الدليل الثاني استنادا على الدليل الأول، بما أن هذا المعلول أو هذا الأثر متقن متقن ودقيق فهذا نستشف من هذا نستنبط من هذا بأن هذا الموجد حكيم وخبير. إذن الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني أن الدليل الأول فقط يثبت وجود المؤثر، أما الدليل الثاني فيثبت أن المؤثر حكيم وخبير ومتقن ودائم، لأن هذه القوانين بما أنها متقنة فلا بد أن موجدها متقن، وبما أنها مستمرة فلا بد أن موجدها دائم. واضح لو لا؟ هذا هو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني. في الحقيقة أن الدليل الثاني يعتمد على الدليل الأول في أصله. نعم، الدليل الأول موجود في عرض الدليل الثاني، واضح؟ لأن قلنا الدليل الثاني يعتمد على الدليل الأول. الدليل الثاني هو يثبت حكمة الخالق، حكمة الموجد ودوام الموجد بأنه حكيم وداعب. لأن برهان النظم من اسمه، النظم يعني الإتقان، هذا الإتقان لشيء موجود، علينا أن نثبت وجود هذا الشيء، أثبتته في البرهان الأول، واضح لو لا؟ لا، إحنا صحيح إحنا نكتفي بالدليل الثاني. هو الدليل الأول، الدليل الأول هذا دليل فطري واضح، والدليل الثاني هذا الدليل فطري بناء عليه، لكن كل ما كثرت الأدلة راح تقوي الدليل، كل ما كثرت الأدلة واحد يعضد الآخر. احنا هاي الأدلة نعطيها ربما تختلف مستويات الناس المستمعين، فيحتاجون إلى أكثر من دليل. بالعكس، كل ما تجيب، حتى لو تجيب بعد عندك دليل هو بعد أفضل، لكن صحيح هو الدليل الثاني يكفي، واضح أن الدليل الثاني يكفي، ولكن وجود الدليل الأول هو أسبق من الدليل الثاني، لأن أكثر أكثر تلاؤم مع فطرة الإنسان، لأن أهم شيء أول مرة نثبت موجد لهذه الأشياء، بعد ذلك نثبت أنه هذا الموجد ما هي صفاته. أولاً نثبت موجد لهذه الموجودات، وهذا يتم بالدليل الأول، بالدليل الثاني نثبت صفة هذا الموجود. إذن نحن نحتاج إلى الدليل الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.